تصوير فالتسجيل عندنا ياخذ التسجيل.
ممكن يوم اليوم في نفس اليوم انت تتكلم وهو
يتكلم في نفس الوقت مباشر
زين. يخالف يشوفه.
شوف انت شيخ حبيب عرض علي ان وافق والله. يا الله يا الله. ها شنو سويت انت الى الانفلونزا عندك؟ شلون الحل صار؟ نعم عسل وليمون واذا ما فاد ما فادني العسل الليمون. انا كل ما اغرغره على نحو الغرغره يعني. ها الزنجبيل يقولوا مو زين للصوت. دكتور انا سالته هالسنه قال الزنجبيل يفيد الصدر في تخليصه من البلغم ولكن يضر بالصوت يضر بالحجره. قال أن هذه الزهورات اللي اسمها هذه يسموها زهورات ميسون ميسون اسمها ها الزهورات يعني المتعارفة يقول هذه أفضل من الزنجبيل من حيث أنها تنظف الصدر وتحافظ على الصوت. لا هو الدروس تحتاج لصوت بعد ترى هذا الدروس أنا أدرس وفي الليل عندي درسين أنا أدرس في اليوم 5 دروس. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا في أنه هل يمكن أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم، وذكرنا أنه ممكن ويقع الكلام فعلا في أنه واقع أم لا، بمعنى هل أن هناك أحكاما شرعية أخذ العلم بها شرطا فيها أم لا، حيث ذهب جملة من الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره إلى أن هناك عدة موارد في الفقه هي من هذا الباب، واستعرض شيخنا الأستاذ قدس سره 5 موارد أفاد أنها من باب أخذ العلم بالحكم شرطا في الحكم. المورد الأول، مورد وجوب القصر على المسافر، فقد ورد في صحيحة الحلبي المورد الأول في حرمة الربا، فقد ورد في صحيحة الحلبي 5 من أبواب الربا، حديث 3، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريبه يعني عرف حرمة الربا حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا. وقد أفاد سيدنا بأن ظاهر هذه العبارة فإذا عرف تحريمه حرم عليه أن حرمة الربا مشروطة بالعلم بها، فالجاهل بحرمة الربا لا تشمله الحرمة واقعاً، ولكن يمكن المناقشة فيما أفاده. أولا، إن لازم هذا المدعى أنه لا يجب تعلم أحكام الربا، لأن حرمة الربا أساسا مختصة بالعالم، فمن كان جاهلا فلا تشمله أحكام الربا من الأصل، فما هو المبرر لوجوب تعلم أحكام الربا؟ إذا ابتلى بها ما عليه إشكال، إذا ابتلى بها وهو جاهل ما عليه إشكال، لأن الحكم مختص بشنو؟ بالعالم. مع أنه ورد في الروايات المتعددة الأمر بتعلم أحكام الربا، كما في قوله عليه السلام 1 من أبواب التجارة، حديث 2 الفقه ثم المتجر، ومن اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا. وثانيا، يحتمل في مفاد صحيحة الحلبي إن لم يكن هو الظاهر منها أن العلم بحرمة الربا ليس دخيلا في الحرمة نفسها، وإنما هو دخيل في حلية المال المأخوذ بالربا. فهو يقول ما أخذته لمعاملة ربوية يحرم عليك التصرف فيه إن كنت عالما بحرمة الربا، ولا يحرم عليك إن كنت جاهلا. فلم تشترط نفس الحرمة بالعلم بها، وإنما اشترطت حرمة شيء آخر، ألا وهو حرمة التصرف في المال الربوي بالعلم بحرمة المعاملة الربوية. فإنه قال في الرواية، إذا لاحظنا الرواية يعني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ما مضى من الربا. يعني قد وضع يعني الأموال، يعني الأموال اللي اكتسبوها من الربا فيما سبق وضع عليهم، يعني لا يجب إرجاعها إلى أهله. قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي يعني من الأموال. ثم قال فمن جهل وسع له جهله، أي كان جهله معذرا له في التصرف في الأموال، فإذا عرف تحريمه يعني تحريم الربا حرم عليه، يعني حرم عليه تصرف في المال. ويؤكد ذلك أنه في رواية أبي الربيع الشامي التي هي متحدة متنا مع صحيحة الحلبي قال فمن جهله وسعه أكله، هناك قال فمن جهل وسع له جهله، هنا قال فمن جهله وسعه أكله. فإذا عرفه حرم عليه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه. نعم مالي؟ لا، أكل الربا، أكل الربا مو العالم، مو المقايم بالمعاملة، أكل الربا الثالث، الثالث الذي يعلم بأن هذا المال ربوي، مو القائم بالمعاملة. وكما أن ذاك يحرم عليه أيضا هذا القائم بالمعاملة إذا كان ملتفتا. لاحظت شلون؟ يعني في عندنا طرفين. المثال الثاني وجوب القصر. قاصر لو مقصر، أنا مو في مقام الفتوى، أنا يعني كون قاصر مقصر، أنا قاعد أتكلم عن أصل المسألة. هل يستفاد من الرواية اشتراط حرمة الربا بالعلم بها أم لا؟ إحنا لو قلنا أنه لا عفوا، بل لو قلنا يشترط، هل هذا ناظر لخصوص الجاهل القاصر أو يشمل الجاهل المقصر؟ مسألة أخرى. المثال الثاني وجوب القصر. وهنا ورد في صحيحة زرارة شيخ حسن دمستاني، اسمع، لا الكلام في الأول راح لاحقين عليه، كلام كثير. في صحيحة زرارة باب 17 من أبواب صلاة المسافر حديث 4 قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له. ليش يقول وفسرت له؟ ليش يقول فسرت له شيخ حسن؟ لا لأن آية التقصير ما فيها إلزام، فيها ترخيص، فلا جناح عليهما. لا جناح عليكم أن تقصروا من لا جناح مفاد التخيير مو الإلزام، فلازم تفسر لأن المقصود بلا جناح وهنا الإلزام وليس التخيير. إن قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعان مع ذلك أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. وهنا وجوه ثلاثة في معنى الرواية. الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في الجزء السادس من المستند، وتبعه السيد الشهيد في بحثه في الأصول، من أن المستفاد من الرواية أن وجوب القصر خاص بمن؟ بالعالم. فمن الأصل لا يشمل وجوب القصر شنو؟ الجاهل به. وأن هذا مثال لأخذ العلم بالحكم شرطا في الحكم، إما بنتيجة التقييد أي بمتمم الجاعل المفيد فائدة التقييد كما ذكرنا فيما مضى، أو من باب أخذ العلم بالجعل في المجعول. هذا احتمال أو هذا وجه. ولازم هذا الوجه يا شيخ حسن الدمستاني على بعض المباني، لازم هذا الوجه أنه لا يجب على المسافر أن يتعلم شنو وجوب القصر. إن علم خير من الله، ما علم معذور. مع أن المشهور من علمائنا ذهب إلى أنه إن كان مقصرا وصلى تماما في موضع القفن بل وصلى تماما في موضع القصر استحق العقوبة، فإن استحقاقه للعقوبة لا ينسجم مع عدم شمول وجوب القصر عليه أساسا، وإنما يصح أن يقال باستحقاقه للعقوبة إذا قلنا بأن مقتضى أدلة التعلم، أدلة وجوب التعلم، ما عملت فيقول ما علمت فيقال ألا تعلمت حتى تعمل، مقتضى ضم أدلة وجوب التعلم إلى إطلاق ما دل على ثبوت القصر على المسافر هو شنو؟ وأنه يجب أن يتعلم، فإن لم يتعلم استحق العقوبة. زين، هذا الحمل الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي. الوجه الثاني يا شيخ حسن الدمستاني قال بأن زيادة الركعتين هم مانع من صحة الصلاة، صلاة المسافر زيادة الركعتين مانع من صحة صلاة المسافر، فالإمام تصرف في هذه المانعية وقال بأن مانعية زيادة الركعتين من صحة صلاة المسافر هذه المانعية خاصة بفرض العلم ولا تشمل فرض الجاهل. والكلام هو الكلام. ولو تم هنا أي في هذه الرواية بأن حملنا مفادها على اختصاص مانعية زيادة الركعتين بالعالم فماذا يقول سيدنا في من قصر في موضع الإتمام بعد قصده لإقامة 10 أيام حيث أفتى قدس سره بعدم وجوب الإعادة اعتمادا على رواية منصور بن حازم؟ باب 17 من أبواب صلاة المسافر، حديث 1 عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام 10 أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة. يعني لو صلى قصرا بعد أن قصد إقامة 10 أيام صلى قصرا شنو؟ جهلا، صلاته صحيحة. فهل يمكن تفسير هذه الرواية باختصاص مانعية زيادة الركعتين بحال العلم؟ لا معنى لذلك، مع أن ظاهر الروايات أن النسق واحد، يعني أن عدم وجوب الإعادة على من؟ على من أتم في موضع القصر كعدم وجوب الإعادة على من قصر في موضع الإتمام. فمقتضى ذلك أن يكون تفسير كلا الروايتين واحدا، لأننا نقول هناك يرجع مفاد الرواية إلى اختصاص مانعية زيادة الركعتين بشنو؟ بالعالم به. وهنا لها تحليل آخر ومفاد آخر غير التحليل لتلك الرواية. ما في مشكلة، نحن ما عندنا مشاكل، استغفر الله العلي العظيم. لو كان هو يقول، هو يقول مختلف، شوف لو كان بعد هو قاعد يدعي الاختلاف، هو السيد الخوي قاعد يدعي الاختلاف في المستند، هو قاعد يقول مفاد تلك غير مفاد هذا، أنا أفتي في كليهما بعدم الإعادة، لكن هناك ترجع لمعنى، هنا ترجع لمعنى آخر. يقول ظاهره من فعل لا يجب عليه الإعادة، أن المآل واحد، فإذا لم يصح ذاك التفسير في هذا فرض الثاني، إذن لابد أن نبحث عن تفسير يتلائم مع كليهما، كلا الموردين. نعم، سقوط، إيه مو سقوط صدام، السنة يقولون سقوط بغداد، الشيعة يقولون سقوط صدام، مو أنه السقوط، هو يقول بأنه عفوا، هو يقول انه من اتم موضع القصر، هذا يرجع الى عدم زياده، عدم مانعيه الزياده، من قصر في موضع التمام يرجع الى الاسقاط، يعني ان القصر اسقط التمام. ادري مخصوص في فرض الجهل، لكن التحليل اختلف، ترى عندنا مخصوص بفرض الجهل، شان ايش قايل انا؟ يا بعده هو جاهل، بعده ايش مشكله في النيه؟ يعني اذا هو جاهل، جاهل قصد امتثال الامر المتوجه اليه من قبل الله وصلى قصرا، والمفروض أن يصلي تماما. بلي. الوجه الثالث يا شيخ حسن دمستاني، ما ذكره جمع من الأعلام، منهم السيد الشهيد والسيد الأستاذ، لا في هذا المقام، احنا نستفيد منه في هذا المقام، ذكروه في بحث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من 5، حيث فسروا عدم الإعادة هناك مع أنه أخل بشرط أو بجزء كما لو سجد على المكان المغصوب مثلا، كما لو صلى في النجاسة مثلا، وأمثال ذلك من موارد الإخلال. مع ذلك الإمام قال شنو؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. فسروا عدم الإعادة هناك بتعدد الأمر. ديروا بالكم على هذه النكتة، لأن هذه النكتة سيالة، مسألة تعدد الأمر يذكرونها في كثير من موارد الفقه إذا يريدوا يحلوا الإشكال، يعني بتعدد الأمر. بمعنى أن هذا المسافر خطب بأمرين لا بأمر واحد. الأمر الأول الأمر بالجامع بين التمام، بين القصر، لأن وظيفته هو القصر الأولية، خطب بالجامع بين القصر وبين التمام في حال الجهل، فهو ما خطب بواحد، خطب بالجامع بينهما، بين القصر وبين التمام في حال الجهل. يعني إن أتى بالتمام في حال الجهل فقد امتثل الأمر بشنو؟ بالجامع، أكو أمر في حقه. زين. والأمر الثاني أنه أمر بالقصر إن لم يأتي بالتمام حال الجهل. فقال له المولى إن لم تأتي بالتمام حال الجاهل فأنت شنو؟ فأنت مأمور بالقاصر. فلو فرضنا أن مسافرا في أغلب الوقت كان شنو؟ جاهل، فإن أتى بالتمام فقد امتثل الأمر بالجامع ولا يشمله الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني مقيد بأن لم يأتي بالتمام. وإن لم يمتثل هذا الأمر بالجامع والتفت آخر الوقت لأنه شنو؟ يجب عليه القاصر، شمله الأمر بالقاصر لأنه لم يأتي بالتمام. إذن فهناك أمران، أمر بالجامع بين القصر والتمام حال الجهل، وبين الأمر بالقصر لمن لم يأتي بالتمام حال الجهل. وهذا التفسير يذكره في العكس، في من شنو؟ في من شنو؟ في من أتم، في موضع، في من قصر في موضع الإتمام بعد قصده للإقامة، قصر في نفس التحليل نذكره هنا. إذن هذا الوجه محتمل، وظاهر قوله لا يجب الإعادة أن ما أتى به كان امتثالا لأمر، فلا يجب عليه الإعادة لأنه امتثل أمرا، وبالتالي فهذا الوجه أقرب الوجوه في تحرير مفاد الرواية، وعلى الأقل مانع مما ادعي أن الرواية ظاهرة في اشتراط وجوب القاصر بشنو؟ بشنو؟ بالعلم به، فلا يكون مثالا لما ادعي. زين. على وجوب أمر، عجل شلون ما جبت علي الإعادة؟ المثال الثالث، ما ورد في صحيحة زرارة باب 20 من أبواب المواقيت، عفوا باب 26 من أبواب القراءة، حديث واحد: من جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الإجهار
إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري يعني جاهل فقد تمت صلاته. تمت، ما قال لا يجب الإعادة، قال شنو؟ تمت، فقد تمت صلاته. ونفس الشيء السيد الخوي خرج على أنه شنو؟ على أن وجوب الجهر خاص بالعالم به، وجوب الإخفات خاص بالعالم به، وهكذا. والكلام هو الكلام، نقول يحتمل تخريجه بثبوت أمرين: أنه أمر في صلاة الفجر بالجامع بين الجهر والإخفات حال الجهل، وأمر بالجهر لمن لم يخفت حال الجهل. ولعل هذا أنسب بالرواية لقوله تمت صلاته، فإن ظاهر قوله تمت صلاته أن هناك أمر امتثله، وإلا لو لم يمتثل أمرا لا يقال شنو؟ تمت صلاته. تجزئه غير تمت. زين، المثال الرابع: ما ورد في من ترك التلبية جهلا، ما لبى جهلا شنو؟ بالحكم، لا أن بعد 5 سنين قال له ترى ما لبيت أنا، ما أدري. الواحد هناك في مسجد الشجرة قال لبيك يا حسين، لا لبيك يا حسين، هذا خلص من التلبية وبعدين يقول لبيك يا حسين، بس شنو هذا؟ فقد خرج سيدنا قدس سره الرواية بما خرج به ما سبق من الأمثلة، من أنه من باب اشتراط الحكم بالعلم به، وأن جزئية التلبية على مبنى الجزئية، لأن عندهم خلاف، التلبية جزء له شرط، ويترتب على هذا آثار عملية. شنو من الآثار العملية شيخ حسن؟ منها استنى الجماعة إذا هم قابلين يجيب ليهم آثار، ما يخالف وقت الجماعة يعني سهلة كله ولي؟ خوب. فقد خرج السيد أن شرطية التلبية أو جزئية التلبية مشروطة، أصل الجزئية أصل الشرطية مشروطة شنو؟ بالعلم بها، بحيث لا شرطية أو لا جزئية في حال الجهل. والكلام هو الكلام، من أنه يمكن تخريج هذا المثال بتعدد الأمر، فلا نبين بعد ذلك. المثال الخامس: ما طارح هذا، ما طارح النكتة، ما طارح هذه النكتة أصلا، هو نكتة تعدد الأمر ما طارح، ما أدري ملتفت أو مستقبح، ما أدري. نعم يا بي. ما ورد في من ذبح على غير جهة القبلة، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. قلت له: إنه لم يوجهها، فقال: لا تأكل منها. فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. فقلت له: فإنه لم يوجه، فإنه يعني هذا اللي أنا أتحدث عنه، فإنه لم يوجهها، فقال: لا تأكل منها ولا تأكل. يأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها. وقال إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. فقد أفيد يا شيخ حسن الدبستاني بأن حلية الذبيحة مشروطة بشرط بالعلم بشرطية الاستقبال، فشرطية الاستقبال خاصة بفرض العلم بها، وليس هنا حكم تكليفي حتى نفسره بتعدد الأمر كما فسرنا به الأمثلة السابقة، وإنما المسألة مسألة حكم وضعي. هل أن الذبيحة تحل أم لا تحل؟ وظاهر الرواية أن شرطية الاستقبال خاصة بفرض شيخ حسن فرض العلم، ولكن ذكر بعض أساتذتنا دام ظله أنه من المحتمل أن الأمر بالاستقبال والأمر بالتسمية أمران تكليفيان، من أجل ربط المسلم بربه عز وجل، فيقال له استقبل وسمي. وقد اشترط في الذبيحة أن لا يخل بهذين الأمرين عمداً، فليس هناك حكم مشروط بماذا؟ العلم به، لأن الأمر بالتسمية والأمر بالذبح أمر تكليفي مستقل كالأمر بسجود السهو، فإنه شنو؟ أمر تكليفي مستقل عن الصلاة، ولذلك لو ترك السجود السهو عمدا صلاته شنو؟ صحيحة. هنا الأمر بالتسمية والأمر بالاستقبال أمر تكليفي مستقل، غاية ما في الأمر اشترطت حلية الذبيحة بأن لا يعصي هذين الأمرين، فإذا عصاهما فلا تحل له الذبيحة عقوبة عليه، وإلا فهذان الأمران تكليفيان. وبالتالي فلا يصح الاستشهاد بهذه الرواية على اشتراط الحلية أو على اشتراط شرطية الاستقبال بالعلم بها، إلا أن ما أفاده تكلف الواضح، فهو من جهة يفترض أنه أمر تكليفي، ومن جهة أخرى يشترط في حلية الذبيحة عدم مخالفته، فليقل من الأول أنها شنو؟ أنه شرط في حلية الذبيحة، فلماذا يلتزم بأنه أمر تكليفي؟ ولكن اشترط في حلية الذبيحة أن لا يخل به عبدان، فلا يبعد أن ظاهر الرواية أنها من هذا الباب، وهو اشتراط الحكم بالعلم به. فظهر أن للبحث الذي بحثناه مفصلا، وهو هل يمكن اشتراط الحكم بالعلم به، ظهر أن له ثمرة عملية، لأنه لو قلنا بعدم الإمكان للزمنا تأويل هذه النصوص إذا كانت ظاهرة بغير ما هو ظاهرها، وإلا فلا. والحمد لله.
وهم حملوه على العلم والعلم.
وجهل فإنه لم يوجه، يعني عامدان.
صحيح 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 صحيح، يعني الإشكال وارد عشان أعزي. لا، لو كنا والظهور، والظهور الموارد السابقة ناقشنا في أصل الظهور، هنا هذه لا يبعد ظهورها. لا صحيح، لازمها هذا الإشكال. صحيح، خدمتكم سيدنا. رياء رياء إيه؟ رياء من خالد ذكر التسمية المهم.
رياء
ذكر
التسمية.
إيه.
تحل.
لا
تحل. التسمية رياء ذكر.
سمى واستخدم، ما عشان مشكلة.